توفيقا وتسديدا وأجرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، أما بعد، فإخوتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هي العاصمة من كل قاصمة، وعد الله أهل التقوى بالفرج بعد كل ضيق وعنة وحرج، فقال جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاللهم أوجد لأمة خليلك محمد صلى الله عليه وسلم فرجا قريبا ومخرجا مما هي فيه، وعد الله أهل التقوى باليسر بعد كل عنة وعسر، فقال عز من قائل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاللهم يسر أمورنا. أحبتي في الله، عود حميد على ما بدأناه في تاريخ الإسلام، ولا أنسى قبيل أن أبدأ إخواننا في حلب، إخواننا في أرض الشام، فاللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في حلب وفي أرض الشام وفي العراق وفي اليمن وفي الصومال وفي ليبيا وفي بورما وفي إفريقيا الوسطى وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم واشدد وطأتك على الروس الكافرين، وعلى الروافض المجرمين، وعلى النصيريين المارقين، ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم إنهم لا يعجزونك في الأرض، اللهم أرنا فيهم آية من آياتك. اللهم رحماك رحماك بالشيوخ الركع والأطفال الرضع، رحماك رحماك بالنساء الأيامى، رحماك رحماك بالأمهات الثكالى، رحماك رحماك بالأطفال اليتامى. اللهم احقن دماءهم، صم أعراضهم، احفظ دماءهم، اكبت عدوك وعدوهم. اللهم داوي مريضهم، واشف جريحهم، وأمن خائفهم، وأطعم جائعهم، واكس عاريهم، وانصر مهزومهم على عدوك يا رب العالمين. اللهم واغفر لنا تقصيرنا في حق المسلمين، اللهم واغفر لنا تقصيرنا في حق المسلمين، اللهم واغفر لنا تقصيرنا في حق المستضعفين. أنت ترى مكاننا وتعلم حالنا، فاغفر لنا تقصيرنا يا ربنا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع من؟ مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، مع خير البرية، مع خير من وطئ الأرض صلى الله عليه وسلم. وكنا قد توقفنا قبل عند هذا الحصار الاقتصادي الغاشم المجرم الأثيم الذي ضربه كفار مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى من وقف معه من بني هاشم ومن بني عبد مناف. وكيف أن هذا الحصار استمر لثلاث سنوات حتى ربطوا الحجارة على بطونهم، وحتى أكلوا ورق الشجر، وحتى أن الواحد من هؤلاء الكفار كان إذا اقترب من الشعب سمع بكاء الأطفال، سمع بكاء أطفال المسلمين من شدة الجوع. وكيف أن الله عز وجل ألان قلوب بعض العقلاء من الكافرين فنقضوا الصحيفة الظالمة، وكيف أن الله سلط الأرض فأكلت كل ما في الصحيفة من بغي وإثم وقطيعة، ولم تبق فيها بإذن ربنا إلا باسمك اللهم انزاح الحصار. وما لبث أبو طالب بعدما خرج من الحصار أن مات، فحزن النبي على موت عمه الذي كان يحوطه ويغضب له ويرعاه ويحبه أكثر من ولده. مات أبو طالب، ومما ضاعف الأسى والكمد والحزن في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم على موت أبي طالب أنه مات كافرا، خرج من الدنيا مشركا، فازداد حزن النبي. ثم ما لبثت خديجة رضي الله عنها التي رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم حبها، ماتت هي الأخرى بعد أبي طالب ربما بأسابيع في العام العاشر من البعثة. فقد النبي صلى الله عليه وسلم السند الخارجي، وفقد السند الداخلي، الحضن الدافئ، وزيرة الصدق الحانية العطوف خديجة رضي الله عنها. ونال الكفار منه بعد موت أبي طالب وخديجة ما لم ينالوه قبله. اشتد الأذى عليه، ضربوه، ألقوا الأذى على ظهره، خنقوه عند الكعبة، ازداد استهزاؤهم، ازداد بغيهم، ازداد إجرامهم. فماذا يفعل؟ ذهب يبحث عن أرض جديدة يدعو الناس فيها إلى الله عز وجل، لعل دعوته تصادف عقلاء، أصحاب عقول وأصحاب قلوب طاهرة. خرج إلى الطائف، والطائف قريبة من مكة، بينها وبين مكة عشرات من الكيلومترات، والطائف جنوب مكة، والطائف تمثل عمقا استراتيجيا لملأ قريش، بل كان يطمع فيها السادة من قريش، وحاولوا أن يضموها قديما إلى مكة المكرمة، وذلك لأنها أرض خصبة ملآن بالمزارع، ملآن بالطيبات، جوها جميل، وكان أغنياء مكة يقضون الصيف في الطائف، وكانت لهم مزارع من مزارع الفواكه في الطائف، ولهم أملاك كثيرة. فلو وضع النبي للمسلمين قدما في الطائف لفزع مكة ولأمسك مكة من رقبتها، ولذلك لم يكن خروجه إلى مكة عفو الخاطر، بل بترتيب وفكر ودراسة خرج يدعو الناس إلى الله في أرض الطائف. نزل على سادة ثقيف بنو عبد كلال، بنو عبد يليل بن عبد كلال، نزل عليهم، قصد أصحاب السلطة في الطائف، قصد الملأ ابتداء، لأنهم لو أسلموا لأسلم الناس معهم، والناس في الغالب على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم. نزل عليهم ودعاهم إلى الله عز وجل فلم يستجيبوا لدعوته، بل بالغوا في السفه وسوء الأدب معه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقال: أما إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني، ما دمتم لم تؤمنوا بالله ورسوله فاكتموا عني. لا يريد أن تعرف مكة أنهم رفضوه وردوه في الطائف، فيزداد إيذاؤهم عليه وعلى أصحابه رضي الله عنهم. لكن لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى الطائف، كيف خرج؟ اسمعوا العجب، خرج مشيا على الأقدام. يا الله، مشي عشرات من الكيلومترات من مكة إلى الطائف، خرج ماشيا على قدميه، لم يركب أي دابة. نعم، شوفوا يا أيها الدعاء صورة من تعب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، خدها مشي من الطائف، من مكة إلى الطائف. لا أنسى يوما أني كنت في الحج، وبعدين معايا ناس كده من الملأ، ناس من أصحاب الفلوس الكتير، وبعضهم من أصحاب المناصب العليا، هذا من حوالي 10 سنوات، وبعدين في النفرة في الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، انت عارف الطريق، انت وحظك ممكن تاخدها في ساعة، ممكن تاخدها في 5-6 ساعات، يعني انت وتيسير الله لك. فبعضهم ضج وضجر: ما هذا؟ ايه الكلام ده؟ فين النظام؟ فقلت له: اتعرف ان اسماء ابنة ابي بكر رضي الله عنها وعن ابيها هاجرت من مكة الى المدينة مشيا، وكانت حبلى في الشهر التاسع 400 كيلو وشوية ماشي، ساعتك قاعد على كرسي اسفنج، قدامك المرطبات والكاجو والمكسرات وتكييف شغال، ولا تتحمل ساعة. امرأة من سيدات الصحابة هاجرت مشيا، أفلا نتصبر لله عز وجل ساعة أو 3 أو 5 ساعات؟ يا أخي، أنت عمرك دلوقتي 50-60 سنة، مش عايز تتعب 5 ساعات عشان ربنا يغفر لك ذنوب 50 سنة؟ بعض الناس يذهبون للحج والعمرة من باب الترفيه على ما يبدو، يحط رجله في عرفة وفين الجمبري؟ البوفيه في كابوريا ولا لا؟ ويبتدوا يتخانقوا على الأكل وعلى الفاكهة، هذه مهزلة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى الطائف ماشيا على قدميه، ومعه ابنه بالتبني في ذلك الوقت زيد ابن حارثة. طب ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى الطائف مشيا على الأقدام؟ حتى لا تفطن إليه قريش، حتى لا يثير الشكوك والشبهات، لو خرج على دابة لظنوا أنه سيهاجر. أما كونه يخرج مشيا على الأقدام في اتجاه الطائف، فلعله خرج لأي غرض آخر لن يتفطن له أحد ولن يلتفت إليه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي ونفسي من أذكى الناس ومن أعقل الناس ومن أحكم الناس صلى الله عليه وسلم. وبعدين من الذي سيصحبه في الرحلة؟ ابنه بالتبني زيد بن حارثة، برضو ده لا يثير أي شك. فما خدش أبو بكر معاه ليه؟ ولا عمر ولا علي ولا عثمان، خد ابنه بالتبني. عادي ان واحد يمشي وهو وابنه في اتجاه الطائف في اتجاه المدينة، خرج الى الرعي، خرج الى الخلاء يستريح، خرج، ده شيء طبيعي لا يثير الشكوك. وكونوا يصطحب زيد بن حارثة معه، هذه منقبة من مناقب زيد بن حارثة رضي الله عنه، زي ما من مناقب الصديق ان النبي صحبه في الهجرة، اخذه معه في الهجرة، هذه منقبة من مناقب زيد بن حارثة. علم النبي فيه الإخلاص والأمانة والصدق والرجولة، وقد صدق ظن النبي فيه عندما بدأ سفهاء الطائف يلقون النبي بالحجارة. كان زيد بن حارثة يدفع عنه ويحميه بنفسه ويقيه بنفسه من الحجارة حتى شج في رأسه شجاج منكرة. من مناقب زيد ان النبي اختاره يخرج معاه في رحلة الطائف، الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن زيد بن حارثة. والله ما في صحابي ذكر اسمه في القرآن إلا زيد. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. اللهم ارضى عن زيد، وارضى عن ولده أسامة البطل، وارضى عن أمي، وارضى عن زوج زيد وأم أسامة وحاضنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بركة أم أيمن الحبشية. سفهاء الطائف وقفوا للنبي في صماطين في صفين، وأخذوا في السباب والشت والسخرية والاستهزاء وإلقاء الحجارة، وزيد يدفع عن النبي ويترس على النبي حتى نزلت الحجارة في رأس زيد وفار الدم، وما زالوا يضربونه بالحجارة حتى نزف الدم من عقبي رسول الله وتلطخ نعله بدمه الزكي صلى الله عليه وسلم. كان بنو عبد يليل لئام، النبي قال اكتموا عني، لكن هؤلاء لم يكتموا بل أفشوا الخبر وأغروا السفهاء الحثالة، حثالة أهل الطائف، زبالات أهل الطائف في هذا الزمان بيحدفوا النبي بالحجارة. من العجب إن لما سيدنا النبي مات ارتدت كل الجزيرة العربية إلا أهل مكة وأهل المدينة وأهل الطائف، أهل الطائف ثبتوا ولم يرتدوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزف الدم من عقبي النبي، ومر على حائط على بستان لشيبة بن ربيعة ولأخيه عتبة، آوى إلى البستان ودعا ربه بهذا الدعاء الذي روي عنه وهو دعاء يقطع نياط القلوب: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت ربي ورب المستضعفين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الدعاء حق لكل مسلم يعيش على أرض حلب أن يدعو الله به. يا أهل حلب لا تنتظروا شيئا من العرب، العرب نيام، العرب نيام، ليس لكم إلا رب العالمين. أصلحوا ما بينكم وبين الله، وارفعوا أكف الضراعة إلى الله، وقولوا اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا رب اجتمع علينا حثالات الدنيا من كل مكان، ليس لكم إلا رب العالمين. نلمح في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عمق التوحيد الذي ضرب بجذوره في سويداء قلبه. سيدنا النبي مش زعلان عشان هو الضرب ولا تشتم، اللي مخوفه ان يكون قصر في الدعوة، قصر في امر من اوامر الله فنزل به هذا البلاء. ولذلك يقول اللهم ان لم يكن بك علي سخط فلا أبالي. كل ما يرعبه أن يكون قد قصر في أمر من أوامر الله، فكان ما كان. ثم يختم دعاءه بجملة عظيمة تعلمنا أنه لا يغير الحال إلا الله، لا يحول حالك من الضعف إلى القوة، من الهزيمة إلى النصر، من المرض إلى الشفاء، من الأسر إلى الحرية، من الفقر إلى الغنى، من الذل إلى العز إلا الله. قال في آخر دعائه ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا تحول للمؤمن من الشدة إلى الرخاء ومن العسر إلى اليسر إلا بإذن الملك. الأمر أمره والقدر قدره والخلق خلقه، لا يتحرك في كونه متحرك إلا بإذنه. الكون كله من العرش وإلى الفرش، من الذرة وإلى المجرة، لا يتحرك فيه متحرك ولا يسكن فيه ساكن إلا بإذنه. الحل في أن نرجع إلى رب العالمين. ما في حل أبدا إلا ويبدأ أولا وينتهي آخرا بالرجوع إلى رب العالمين. الدعاء، النبي لما ظلم في الطائف وضرب وشتم وطرد لجأ إلى سلاح الدعاء. الدعاء 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 عبادة عظيمة. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وأنت لا تدري ما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. فاللهم يا من أمرتنا أن ندعوك ووعدتنا بالاستجابة، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. الدعاء بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه جاءه الفرج، جاءه الفرج من رب العالمين بأمرين غاية في العظمة وفي الروعة، فما هما؟ هذا ما سوف نفصل فيه بعد هذا الفاصل. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه. فعود حميد إلى ما بدأناه قبل هذا الفاصل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف حزينا، وقف السفهاء يسبونه ويضربونه، نزف الدم من عقبيه الشريفين، تلطخ نعله بدمه الزكي، شج زيد في رأسه بشجاج منكرة، وفار دمه من المسك من رأسه وفار دمه كالمسك من رأسه وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا ربه هذا الدعاء الذي روي عنه، وهو دعاء كما قلت آنفا يقطع نياط القلوب: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب المستضعفين، يا أرحم الراحمين أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إلى آخر الدعاء. فجاء الفرج من الله. والحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن جميع الصحابة، قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، فكان أشد ما لقيت منهم في يوم العقبة، يعني في يوم محنة الطائف. قال: عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. فمن خدها من الطائف برضو مش مهموم، مش دريان باللي حواليه، في غم عظيم، لحد ما وصل الى السيل الكبير الى ميقات اهل نجد، يعني مشي كم كيلو على رجليه، كم كيلو بلا توقف من شدة الهم والغم. قال: فرفعت رأسي فاذا انا بسحابة قد اظلتني، فنظرت فاذا فيها جبريل فناداني فقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله معي الملك الموكل بالجبال، فمره بما شئت يسمع يعني ويطيع. قال: فسلم علي ملك الجبال ثم قال: يا محمد، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، لو شئت هدعك لك أهل مكة دول، هخلي عاليها سافلها هطربها عليهم. الأخشبان جبلان كبيران يحيطان بمكة، جبل القعينقاع وجبل أبي قبيس، الجبلين الكبيرين دول اسكتهما على أهل مكة في الوادي الضيق فلا يبقى منهم أحد. لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين: هذا الرجل الشفيق الرؤوف الرحيم بنص القرآن الحريص على هداية الناس الغير متطلع لإراقة دماء الناس، قال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. تخيل واحد أهله ناسه ضربوه، قتلوا أصحابه، شتموه، أكلوا ماله، حاصروه، فعلوا به الأفاعيل، فخرج إلى بلد أخرى يجد فيها أمنا وهداية وخير وبركة، فضرب وشتم. في الحالة النفسية دي تخيل يجيله كده ملك الجبال يقول له أنت تؤمر بس وأنا أستأصل أهل مكة. قال لا، عسى أن يخرج ربي من أصلابهم من يعبده، من يوحده ولا يشرك به شيئا. أي رحمة وأي شفقة وأي حسن ظن بالله. وقد كان خرج من ظهر أبي جهل، عكرمة ابن أبي جهل البطل الشهيد الذي مات في غزوة أحد، في معركة اليرموك، نعم، وهو يدافع عن هذا الدين. خرج من ظهر العاص بن وائل السهم المجرم، عمرو بن العاص، فاتح مصر وليبيا وتونس، دول كلهم رجال سيدنا عمرو وقادة عمرو الذين واصلوا الفتح. بل فلسطين أيضا في ميزان عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال النبي: أسلم الناس وآمن عمرو، وعندنا بعض الصحفيين الجهلة يسبون عمرو. خرج من ظهر الوليد بن المغيرة، هذا الطاغية، تصوروا، خرج من ظهره خالد ابن الوليد سيف الله المسلول الذي سله الله على الكافرين إلى آخره. فعلا ربنا أخرج من أصلابهم من يعبده ويوحده ولا يشرك به شيئا. كان مقترح ملك الجبال إذن الاستئصال، دعني يا رسول الله أستأصل شأفتهم، كما فعل الله بقوم نوح، كما فعل بعاد وثمود، استأصلهم. سيدنا زيد بن حارثة كان له رأي آخر، كان له رأي أن النبي يفضل مهاجر كده، الطائف أغلقت في وجهه، شوف بلد تانية، ما يرجعش مكة. قال ابن القيم في زاد المعاد كلاما طويلا في هذه الرحلة، منه أن النبي أقام بوادي نخلة بين مكة والطائف أياما، فقال له زيد بن حارثة: يا رسول الله، كيف تدخل عليهم، يعني ترجع إلى مكة وقد أخرجوك منها، وخرجت تستنصر تطلب النصرة من أهل الطائف فلم تنصر؟ فقال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. أي ثقة كانت تملأ قلب رسول الله بعز هذا الدين، وبأن المستقبل لهذا الدين، وبأن هذا الدين منصور، هكذا وعده الله عز وجل. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، وإن جندنا لهم الغالبون، والله متم نوره ولو كره الكافرون. النبي ثقة في الله ليس لها حدود، قالوا: لا، سأرجع، الله سينصر هذا الدين وسيظهر نبيه ويعزه وينصره. وقد كان عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. بس اللي لفت نظري إن سيدنا النبي الأشد يوم مر علي في حياتي مش يوم أحد، مع أنه في غزوة أحد شج رأسه وفار الدم، كسرت رباعيته، بعض أسنانه السفلية، غاصت حلقات المغفر في خدي ونزف الدم، ضرب على عاتقه ضربة من ابن قمئة فظل يشكو منها شهرا، ولولا أنه ظاهر بين ذراعين لقطع ذراعه كله من الكتف، ما اتضربش في الطائف قد ما حصل من ضرب في أحد، فهو كان هيموت في أحد، كان في معاناة جسمية، الدم بينزف من فمه، من رأسه، من خديه، مش قادر يشيل كتفه من شدة الضرب، ضرب بحجر في دماغه. الطائف كل اللي حصل له بس حجرين 13 جم في رجليه نزف الدم من عقبيه، وده أشد يوم. أحد كان فيها مشقة جسمية، والطائف كانت فيها مشقة نفسية، والمشقة النفسية أصعب مليون مرة من المشقة البدنية. رأى كيف خذله أهل الطائف وشتموه وأغروا به السفهاء. تصوروا يا أخوانا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، السفهاء زبالات الناس بيشتموه وبيسبوه وبيضربوه بالحجارة. أي أحد يشكو من استهزاء أو سخرية أو ضيم من بعض الجهل به فلتذكر ما مر به الأنبياء، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أمر ربنا قصص الأنبياء ليه؟ مش عشان ناخد الدرس والعبرة. اللهم احشرنا معهم واجعلنا على طريقهم حتى نلقاك يا رب العالمين. نعم، لا يا ملك الجبال، لا، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. مكث النبي أياما في وادي نخلة، وادي بين الطائف ومكة، يصلي الليل ويدعو ربه ويكثر من ذكر ربه صلى الله عليه وسلم، ثم أراد أن يرجع إلى مكة، فبعث يطلب الجوار. بعث إلى الأخنس بن شريق: إني أريد أن أدخل في جوارك، فهل تجرني؟ قال الأخنس ابن شريق: أنا حليف والحليف لا يجير. فبعث إلى سهيل بن عمرو: ألا تجير؟ قال: إن بني عامر لا تجير على بني كعب. هذا كذب فيما يبدو، لأن سيدنا النبي عارف أحلاف أهل مكة وعاداتها وتقاليدها، فلو عارف أن هؤلاء لا يجيرون على هؤلاء لما بعث لهم أصلا، إنما أي حجة والسلام. فبعث إلى الأخنس ابن شريق، فبعث عفوا إلى المطعم ابن عدي سيد قبيلة بني نوفل ابن عبد مناف. والمطعم ابن عدي ده كان له موقف رائع قبل كده، هو من عقلاء الكفار الذين سعوا في نقض الصحيفة الظالمة وفض الحصار الظالم، دي مواقف. فالنبي بعث له: أريد أن أدخل في جوارك، فهل تجرني يا مطعم؟ قال: نعم. وأمر أولاده أن يحملوا السلاح، واصطحبوا النبي وأدخلوه مكة. وصلوا عند الكعبة وأولاد المطعم وأهله معهم السلاح، وزيد بن حارثة مع النبي. فقال المطعم عند الكعبة: إني أجرت محمدا فلا يؤذيه أحد ولا يهجه أحد. فاستلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته، والمطعم بن عدي وولده وأهله يحيطون بالسلاح حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته. طب النبي نسي الموقف النبيل ده للمطعم بن عدي؟ أبدا لم ينسى النبي هذا الموقف النبيل للمطعم بن عدي، لما نصر الله عز وجل رسوله وأصحابه في غزوة أحد على كفار مكة، وقع في الأسر من أهل مكة حوالي 70. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم. لو المطعم بن عدي حي وقال للسبعين أسير دول سيبهم كرامة لي لتركتهم. النبي ما يجحدش أي جميل، النبي أي أحد له يد عليه كافأه بها، إلا الصديق ترك النبي مكافأته لرب العالمين. هكذا قال النبي على منبره قبيل أن يموت بأيام: النبي علمنا من لم يشكر الناس لم يشكر الله. اللي يصنع فيك معروف كافئه عليه، فإن لم تجد فقل جزاك الله خيرا. ما تبقاش إنسان جاحد. الجحود من صفات إبليس، الجحود من صفات الكفار، الجحود ليس من صفات المؤمنين. نعم، صلى الله عليه وسلم، ده أول كرامة. سيدنا النبي آوى إلى بستان لشيبة وعتبة ابني ربيعة وقال الدعاء المشهور، ورآه شيبة وعتبة الكفرة، اللي هو من أهل مكة بس ده بستان ليهم في الطائف أو في طريق الطائف، شافوا النبي وحاله والدم الذي ينزف منه ودعاءه، ربما سمعوا شيئا منه، فرقى له وأمر غلاما خادما لهما اسمه عداس أن يأتي بقطف عنب، إذا كان بستان عنب، ويضعه في طبق ويجعله بين يدي النبي. فجاء عداس وضع العنب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كل، فمد النبي يده وقال بسم الله. قال عداس ماذا قلت؟ بسم الله، هذا كلام لم أسمعه قبل هنا، هذا الكلام لا يتكلم به أهل هذه الناحية، ما سمعتش حد من العرب قبل كده لما يجي يأكل يقول بسم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له من أين أنت وما اسمك؟ قال أنا عداس من نينوى. نينوى دي من العراق. قال النبي نينوى بلد العبد الصالح والنبي الصالح يونس ابن متى، أي يبقى سيدنا يونس عراقي، اللهم انصر الموحدين من أهل العراق واحفظ دماءهم يا رب. قال من بلد العبد الصالح والنبي الصالح يونس ابن متى. قال عداس ومن أين لك بيونس ابن متى، انت تعرفه منين؟ قال هذا أخي هو نبي وأنا نبي. فأقبل عداس فقبل رأس النبي وأكب على يده وقدمه يقبلهما. الله، مش النبي كان بيتشتم من شوية؟ رجله بتباس دلوقتي، مش الدم كان بينزف من رجله في سبيل الله بالصبر، وظنه بربنا كان في السماء ويقينه في ربنا لم يتتعتع، رجله بتباس. أكب على قدمي يقبلها وعلى يدي يقبلها. فقال واحد من أبناء ربيعة لأخيه أفسد عليك خادمك. فلما أقبل عداس قال يا عداس لماذا أخذت تقبل في يدي وفي قدمي وفي رأسه؟ قال يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا، لقد أخبرني بأمر، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي، هذا نبي الله. أسلم عداس. يبقى النبي رجع من الطائف بإسلام عداس فقط؟ لا. فقال شيبة ويحك يا عداس إن دينك خير من ديني، وكان عداس نصرانيا. الدرس هنا بس من السنن اللي نسيها كتير من المسلمين، ومن الآداب اللي هاجرها كتير من المسلمين، آداب الطعام، التسمية عند الأكل بسم الله، التسمية عند الشراب بسم الله. اسمع الحديث ده، والله عجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى، من أسباب رضا الله إنك تعمل ده، إن الله ليرضى على العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، يشرب الشربة فيحمده عليها. صعبة دي، تقول بسم الله والحمد لله في الآخر، فإذا نسيت تقول آخرا بسم الله في أوله وفي آخره. التسمية عند الأكل سنة ظاهرة تميز بها المسلمون عن غيرهم، والمسلم متميز، المسلم مش ذائب الهوية وضعيف الشخصية، يأكل بيمينه مش بشماله ولا قصتنا اتيكيت، النبي قال إن الشيطان يأكل بشماله. يا ابني أنت ليك كيان، تخيل كون النبي قال بسم الله، كان ده سبب في سؤال عداس ودخوله في الإسلام بعد ذلك ببركة هذه السنة. ثم يقين عداس في نبوة النبي في غزوة بدر، لما عداس شاف أهل مكة خارجين يحاربوا النبي قال لا تقاتلوه، فهذا الرجل والله لا تقوم له الجبال، هذا نبي الله. قال ويحك يا عداس، سحرك محمد بلسانه. فتقبيل عداس لرجل النبي مواساة من ربنا، كانوا بيمسح على قلبه بيقوله ما تزعلش، مش انت من ساعات او من ايام قلائل اتشتمت واتضربت في سبيلي، ها انت الان يقبل رأسك بل تقبل قدميك صلى الله عليه وسلم. وبعدين صلى النبي ليلة في وادي نخلة فصرف الله له سبعة من الجن فسمعوا القرآن فأسلموا، ثم انصرفوا إلى قومهم فأسلموا، ثم جاء وفد جن نصيبين يسأل النبي عن أوامر الله وعن الحلال والحرام. كيف هذا؟ هذا ما سوف نفصل فيه في اللقاء القادم إن شاء الله. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تعالى.